بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في كتاب الموت أو الأموات. لا بأس قبل التعرض لما أفاده المصنف زيد في توفيقه من الإشارة إلى مقدمة نعمل فيها إلى بيان المقصود من الموت وبعض الأمور المرتبطة به. أقول: عرف الموت بأنه رجوع الروح إلى عالمها، إن كان سعيدا فإلى السعادة الأبدية، وإن كان شقيا فإلى عالم الشقاء والعذاب. أما البدن فإنه يبقى في هذا العالم تعرض عليه عوارض مختلفة واستحالات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أن موت الإنسان لا يعني انعدام شيء، وإنما موت الإنسان عبارة عن تفريق بين شيئين، والمعاد والحشر يعني ائتلافهما واجتماعهما بعد تفرقهما مدة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أشد الساعات وأهولها على الإنسان ثلاث ساعات كما ورد: ساعة ولادته، وساعة خروج الروح من البدن، وساعة الحشر من الأرض، والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب. قال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم ولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخر وأهل أو الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. وقد سلم الله عز وجل على يحيى عليه السلام في هذه الثلاثة مواطن وآمن روعته، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقد سلم عيسى عليه السلام على نفسه في هذه الثلاثة. للموت يا إخوان سكرات وشدائد دل عليها الكتاب العزيز والسنة المستفيضة بل المتواترة، ويستفاد من الروايات والآيات أن حالة الموت على أربعة أقسام أو ثلاث، على أربعة أقسام. الأول: الشدة بالنسبة إلى المؤمن حتى يكون كفارة لما بقي من ذنوبه. ثاني: الخفة والراحة بالنسبة للمؤمن كأطيب ريح يشمه فينعش بطيبه وينقطع التعب والألم، وذلك لمن ليس له ذنب أو كفرت ذنوبه بما ورد عليه من المصاعب والمتاعب. الثالث: الشدة بالنسبة إلى الكافر لأنها أول الشروع في تعذيبه والتشديد عليه جزاء لكفره. أربعة: الخفة بالنسبة إليه لأنها آخر لحظة من الدنيا. طبعا لا يعلم أسرار ذلك كله إلا الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا. قد دلت الأدلة على وجوب الاستعداد للموت، فاستدل على ذلك من الكتاب العزيز بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار والمستجار بالله. إذن على الإنسان أن يكون مستعدا. ومن السنة بما رواه الفريقان عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله قال: اغتنم حياتك قبل موتك. وبالنصوص المستفيضة المتضمنة للترغيب في ذكر الموت، فإنه ليس المراد من ذكر الموت مجرد الذكر اللساني أو الخطور القلبي، بل المراد الذكر العملي وهو عبارة عن الاستعداد له. ومن الإجماع قيام إجماع المسلمين على لزوم الاستعداد إليه قبل حلول وقته، بل كل من يعتقد بالمعاد من سائر الملل والأديان يقرر ذلك. طيب، من المعلوم أن الاستعداد للموت من المفاهيم المشككة، له مراتب متعددة. قب فلا يلزم المكلف أن يحصلها جميعا، بل يكفي المكلف أن يحصل أدنى مراتب الموت أو مراتب الاستعداد للموت، وذلك بالإتيان بالواجبات وترك المحرمات. أهم الأمور وأوجب الواجبات على الإنسان في طور الاستعداد للموت التوبة من المعاصي وحقيقتها الندم، وهي من الأمور القلبية. فلو حصل الندم القلبي من التائب كفى ذلك في تحقق التوبة دون أن يصدر منه الاستغفار. ولو حصل منه الاستغفار بقوله أستغفر الله ربي وأتوب إليه لم يكفي ذلك لحصول الندم القلبي، ما لم يكفي ذلك لتحقق التوبة ما لم يحصل الندم القلبي. نعم، الاستغفار اللساني كاشف عن حصول الندم القلبي كما لا يخفى. ويعتبر في التوبة أيضا العزم على عدم العود، لأنه لا يتحقق الندم إلا به، فلو لم يكن عازما على عدم العود لم يكن الندم متحققا. يبقى الكلام في تساؤل، طبعا وفقا لما ذكرت التوبة قوامها أمران: 1 الندم القلبي، 2 العزم على عدم العود. قد يقول أحدكم إن المستفاد من بعض الروايات أن قوام التوبة بأمور 6، فما لم تتوفر الأمور 6 لم تتحقق التوبة، كما ورد ذلك عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن قوامها بأمور 6: الندم، والعزم على ترك العود، وأداء حقوق الناس إن كانت المعصية منها، وأداء حقوق الله تعالى إن كانت المعصية من هذا الشهارم. أنجم وإذابة اللحم الذي نبت على السحت حتى يلحق الجلد العظم، ششوم وإذاقة الجسم ألم الطاعة كما أذاقه لذة المعصية. هذه الرواية موجودة في الوسائل في باب جهاد النفس، يمكن المراجعة إليها. فقد يقول أحدكم بأن المستفاد من الرواية المذكورة أن قوام التوبة بستة أمور وليس بأمرين كما ذكرت، فما تقولون في المقام؟ أقول بأن هذه الرواية ليست دالة أو لا يمكن الاستناد لها. لماذا؟ لأن ما تضمنته الرواية من أمورين، طبعا تركوا قب الندم والعزم دول احنا ملتزمين به، أداء حقوق الناس وأداء حقوق الله دول ملتزمين به، الكلام في 5 و 6 إذابة اللحم وإذاقة الجسم ألم الطاعة كما ذاق ألم المعصية. طيب، أقول هذان الشرطان الأخيران شرط كمال في حقيقة التوبة وليس شرط صحة في حقيقتها كما لا يخفى. يساعد على ذلك السيرة المنعقدة على عدم اعتبارهما في حصول التوبة، أيضا الأطلاقات التي وردت في المقام يمكن الاستناد لها. يعني قد يقول أحدكم إطلاقات الأدلة مساعدة، أقول التمسك بإطلاقات الأدلة مردود لأن الإطلاق قابل للتقييد. أما السيرة بما أنها سيرة متشرعية معاصرة لزمان المعصوم لم يرد ردع عنها، ذلك يوجب أن ما الشرطين الأخيرين شرطا كمال وليس شرطا صحة. على أي حال، وجوب التوبة موضوع إجماع المسلمين واتفاقهم، والعقل أيضا يحكم بذلك، لأن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، ولا ريب في احتمال العقاب مع عدم التوبة وتركها. أيضا يمكن الاستدلال لوجوبها شرعا بقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا فعل أمر والأمر ظاهر في الوجوب فيثبت الغرض. أيضا من السنة الشريفة ما ورد عنه عليه السلام: من لم يندم على ذنب يرتكبه فليس بمؤمن. كيف كان؟ طبعا وقع الكلام، وهذا في كتب الكلام موجود، وقع الكلام بين الأعلام في أن وجوب التوبة مولوي أو أنه وجوب إرشادي، وهذا يطلب به من المباحث الكلامية. أخيرا أقول: هل يسقط العقاب بحصول التوبة أو لا يسقط العقاب بحصول التوبة؟ يعني زيد الذي ارتكب مجموعة من الذنوب وبالتالي أصبح مستحقا للعقاب، خش موضوع ديام اللحميد للمنبر، زين أصبح مستحقا للعقاب الآن عندما تاب، هل أن توبته توجب سقوط العقاب عنه أو أن توبته لا توجب سقوط العقاب عنه؟ أقول: لا خلاف بين الأعلام في أن التوبة توجب سقوط العقاب عمن كان مذنبا وتاب. نعم، الخلاف بينهم في أن سقوط العقاب عنه تفضلي أم أنه استحقاقي، يعني هل هو من باب تفضل من الله أو يستحقه. قد يتمسك لكوني سقوط العقاب استحقاقية بقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فإنه غفور رحيم، لأنه يقبح منه سبحانه وتعالى العقاب بعد قبوله توبة العبد، لأنه يكون كالعقاب على ما لا يستحقه العبد من العقوبة، وعليه قالوا بأنه استحقاقي وليس تفضلية. ويطلب من بحث الكلام أو من بحوث ملة حميد المنبرية تفصيل الأمر، أن الدليل المذكور تام أو أن الدليل المذكور ليس تاما. طبعا المستفاد من النصوص الشريفة أن باب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، كما وبالتالي حتى بلوغ النفس الحلقوم، فإذا انفصلت قطع باب التوبة. ويستفاد من النصوص أيضا أنه متى ما ذكر الإنسان ذنبا قد أذنبه تاب منه، حتى لو قبل 5 سنين 20 سنة 200 سنة، متى ما ذكر الذنب أذنب ذنبا ونسيه ثم بعد ذلك ذكر عليه أن يتوب منه. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن، ولذا جيد جدا أن يكرر الإنسان دائما وأبدا: أستغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب، زين هذه دائما وأبدا جيد. إن المؤمن ليذكر ذنبه بعد 20 سنة حتى يستغفر ربه فيغفر له، بعد 20 سنة. فإذا باب التوبة مفتوح وإن تقادم الزمن وتطاول. هذا تمام الحديث في المقدمة التي قد ذكرت. دقيقة اللي منكم يبغى يعلق أساس نبدأ البحث بفارما.
التأسف حين دائما الواحد يذكر المعصية سلفا يتأسف، هذا التأسف ينطبق على عنوان التوبة.
يعني احنا قلنا بأن التوبة عبارة عن الندم القلبي والعزم على عدم العود. هذا التأسف إذا كان ندما مع قرار عدم العودة بلا توبة، أما إذا بس مجرد نفس لوامة، طبيعة إحنا عندنا أيضا النفس اللوامة دي موجودة، الإنسان صحيح قد تصدر منه المعصية وتأتي النفس اللوامة لتلوم، لكن ليس في قراره الداخلي ندم أو ليس عازما على عدم العود فقط وقت اللي صدر العمل، ليش صدر، ليش سويت، كان ما كذا، ليش أنا استغبت ملا حميد، كان ما ينبغي استغيب ملا حميد، بس بعد شوية أطلع وأبدأ استغيب ملا حميد في مجلس ثاني، أصلا ما في هذا، إذن ما تحققت. لابد مجرد التأسف لا قيمة له ما لم يكن صادرا عن ندم قلبي وعزم على عدم العود. وذكرنا لا إذا تحققت التوبة
نهائي قبول الله التوبة نهائي بعلمه بأن هذا توبة لا عز لها.
الله عز وجل مطلع على الضمائر والسرائر في كل مورد. احنا عندنا في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام إن الله يحب العبد الخطاء التواب، يعني كلما أخطأ العبد وتاب الله عز وجل قبل توبته، فإذا أخطأ زين صار عاصيا، فإذا تاب قبل الله توبته، وهكذا. طبعا شريطة أن لا يكون في ذلك تهاون بحق بشأن الذات المقدسة أو توهينا لحق الذات المقدسة، تعالى ربي وجل سبحانه وتعالى، زين هذا ما عندنا مشكلة. طبعا كيف يصير المفروض؟ قلت وأكرر بأن القضية قضية قصد، زين حقيقي واقعي صادق، الإنسان يندم ندما قلبيا حقيقيا ويعزم على عدم العود، وإلا فلا. يقع الكلام بعد ذلك في الاحتضار. ما هو المقصود بالاحتضار؟ أقول أعاننا الله وإياكم على ذلك، يسمى الإنسان المشرف على الموت بالمحتضر، طبعا بلحاظ المفعول مو الفاعل، بالمحتضر، وذلك إما لحضور الملائكة الموكلين بقبض الأرواح عنده، أو يعني منشأ التسمية لحضور أهله عنده، أو لحضور أعماله أمامه وصيرورتها أمام عينه. فإذا تسميته بالمحتضر لهذا، لواحد من هذه الأمور، وقد يكون لشيء آخر. على أي حال هو حالة من أشد الأحوال على الإنسان، نسأل الله تعالى أن يعيننا عليها وأن يثبتنا والمؤمنين على الصراط المستقيم وعلى ولاية محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام بعد ذلك في الأحكام المتعلقة بالاحتضار. أول ما ذكره السيء المصنف التالي، قال يجب توجيه المحتضر إلى القبلة بوضعه على نحو لو جلس كان مستقبلا إياها، بحيث يكون وجهه مقابلا لها. زين، لنفترض الآن وين القبلة، افترضوا هذه القبلة مثلا، يكون بهذه الكيفية، رأسه لهذا الطرف ورجلاه لهذا الطرف، بحيث لو جلس استقبل القبلة. هذا بأن يكون بهذه الكيفية حال الاحتضار، أن تكون رجلاه، طبعا هي قصة جميلة جدا يجيبوها عن قداسة المقدس الأردبيل للخطباء، يجيب عليكم اللحميد بعدين أن الخطباء يجيبوها عن المنبادي. زين، فإذا هذا بهذه الكيفية. وقد ذكر شيخنا شيخ الحدائق قدس الله تربته الطاهرة أن هذا هو المشهور بين أعلامنا، وفي جامع المقاصد للمحقق الكرفي قدس الله تربته أنه الأشهر بين الأصحاب، وقال في المفاتيح أنه مذهب الأكثر، ويظهر من العلامة الحلي في غير واحد من كتبه التردد في وجوبه. وقد صرح الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، وكذا ابن إدريس في السرائر بالاستحباب، وفقا لما تقدم. النتيجة الأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول وجوب توجيه المحتضر ناحية القبلة حال النزع والاحتضار، وهذا هو المشهور. دفهم استحباب توجيه المحتضر حال الاحتضار ناحية القبلة، وهو مختار الشيخ وابن إدريس. سبهم التردد في وجوب التوجيه للمحتضر حال النزع والاحتضار، أي ثلاثة أقوال في المسألة. استدل القائلون بالوجوب بدليلين، أو استدل القائلون على الوجوب بدليلين. الأول سيرة المتشرعة. طبعا عندما نتحدث عندنا نوعان من السيرة، ولو جانبا أقف سريعا وأمشي. عندنا نوعان من السيرة، سيرة عقلاء وسيرة متشرعة. عندما نتحدث عن العقلاء ما من ارتباط بالدين أصلا بما هم عقلاء، زين. عندما نتحدث عن المتشرعة بلحاظ ارتباطهم الديني وعلاقتهم بالله سبحانه وتعالى، زين. في سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة نشترط أن تكون معاصرة للمعصوم عليه السلام، ولذا لو لم تكن سيرة العقلاء معاصرة للمعصوم لا قيمة لها، لو لم تكن سيرة المتشرعة معاصرة للمعصوم لا قيمة لها. في سيرة العقلاء نشترط عدم ردع المعصوم عنها، زين. المفروض إمضاء المعصوم لها وعدم ردعه، يكفينا عدم الردع، يعني لم ينهى الإمام عليه السلام عنها. في سيرة المتشرعة لا نطلب شيئا، لأن المفروض أن سيرة المتشرعة تكشف عن رأي المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. لما نشوف زرارة، محمد بن مسلم، أبو بصير، جميل بن دراج، فضيل بن يسار، فلان 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 من الرعيل الأول الأوتاد يعملون بسيرة متشرعة في تحت عن الإمامين الهمامين الباقر والصادق روحي لهما بالفداء. إذن سيرة المتشرعة، فإن سيرة المتشرعة منعقدة على وجوب توجيه المحتضر حال الاحتضار ناحية القبلة الشريفة، وهذه السيرة متصلة بعصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وظاهرها الوجوب فيثبت الغراب. أجاب المصنف عنها بأن هذه السيرة سيرة احتياطية ليست كاشفة عن الحكم، لأنهم متشرعة ولأنهم أهل دين وورع يحتاطون، احتمال مستحب احتمال واجب يعملون بالاحتياط، سيرة احتياطية لا تدل على الوجوب، هذا واحد. مضافا إلى أن السيرة فعل، والفعل قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا، فعل وهي أعم من الوجوب والاستحباب، فاحتمال مستحب، زين. بالتالي ما يمكن أن يرتب عليها أثر. ده الدليل الأول، قد ثبت عدم تماميته. الدليل الثاني، قال عبارة عن النصوص، وقد ذكر المصنف في المقام الرواية التي نقلها عن الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة. الرواية واردة في وسائل الشيعة المجلد الثاني الطبع الحديث باب 35 من أبواب الاحتضار، حديث رقم 6 صفحة 453. قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا الحديث رقم 6 ده، زين، حديث الفقيه، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل، الرواية موجودة في الكتاب لا تبغوا تتبعوا، على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق، زين. المقصود بالسوق يعني شنو؟ يعني حالة النزع، هذا المقصود بالسوق. وقد وجه بغير القبلة، أو في بعض النسخ لغير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض. هذه الرواية الموجودة عندنا في المقام، تقريب دلالتها على المدعى أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله قد أمر بتوجيهه ناحية القبلة، قال وجهوه، أمر بناحية بتوجيهه ناحية القبلة. وقد قرأنا في الأصول أن الأمر ظاهر في الوجوب، فيستفاد من ذلك وجوب توجيه المحتضر حال الاحتضار للقبلة الشريفة، فتكون الرواية من حيث الدلالة تامة، لا مجال لرفع اليد عنها. لكن المشكلة في الرواية سندا، افتوا معي، الرواية مروية في مصدرين، المصدر الأول كتاب من لا يحضره الفقيه، والمصدر الثاني كتاب علل الشرائع، وعندنا بحثان في الكتابين. أما المصدر الأول كتاب من لا يحضره الفقيه، هذه الرواية قال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه صدوق، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام. شفتوا معي، أول حاجة أن هذه الرواية مرسلة، وبالتالي لا مجال للاعتماد عليها، لأن عندنا في باب الدراية أن الروايات المرسلة ساقطة عن الاعتبار والحجية، لا يستند إليها. يستثنى من ذلك كلام مراسيل الصدوق مطلقا أو بعض مراسيل الصدوق. تفت يا ملا حميد، عندنا مراسيل الصدوق نوعان في الفقيه. النوع الأول ما ورد بعنوان قال، النوع الثاني ما ورد بعنوان روية. المعروف بين الأعلام وحيد البهبهاني مثلا زين أنه لا فرق بين قال وروية، معروف بين آخرين لا. عندنا الآن الكلام كيف التعامل مع مراسيل الصدوق. القول الأول البناء على حجية مراسيل الصدوق مطلقا، سواء بعنوان روية أو بعنوان قال، اعتمادا على ما جاء في مقدمة الفقيه من أنه لم يذكر في الكتاب إلا ما هو حجة بينه وبين ربه، وبالتالي شهادة من الصدوق بصحة جميع ما جاء في كتابه. دقوا. القول الثاني لا، هذا القول الثاني كان يلتزم به السيد الخوي وعدل عنه، يلتزم به الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة إلى حين وفاته، يلتزم ببعض الأعلام أيضا ممن عاصرنا. القول الثاني التفصيل بين ما جاء بعنوان روية وبين ما جاء بعنوان قال. منشأ هذا القول محقق البروجردي قدس الله تربته الطاهرة الشيخ حسين السيد حسين البروجردي في المعروف. سيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه، وكذا الإمام الراحل ماذا يقولان؟ يقولان ما جاء بعنوان روية لا قيمة له، ما جاء بعنوان قال حجة. ليش؟ يقولان التعبير بكلمة قال نسبة جزمية من الصدوق رضي الله تعالى عنه للإمام عليه السلام، والصدوق يعلم أن الكذب على المعصوم من الكبائر، فنسبة الصدوق المقولة للمعصوم واحد من اثنين، إما كذب أستغفر الله ربي وأتوب إليه فيكون الصدوق والمستجار بالله مرتكبا لكبيرة، وده مستحيل زين، لا يعني نرجو بشأن الصدوق أن يكون كذلك. فإذا يكون منشأه أن الصدوق قد وقف على شيء يدل على صدور هذه الرواية من الإمام عليه السلام، فنسبها إليه جازما لو وقفنا على ما وقف عليه الصدوق رضي الله تعالى عنه التزمنا بما التزم به. ولذا يقولا ما جاء بعنوان قال يبنى على حجيته واعتباره والالتزام به، ما جاء بعنوان روية لا قيمة له. أي الرأي الثاني. الرأي الثالث هو الذي يلتزم بعدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا. سيد الخوي ومدرسته لا فرق بين عنوان روية وبين عنوان قال. نعم أصحاب هذه المدرسة بعضهم أوجد نكتة بعضهم لا، النتيجة لا قيمة له. هني فقط نكتة للسيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف. مولانا السيد السيستاني يقول بأن إذا كان مراسيل الصدوق قال وروي لا قيمة لها، شو السبب في عملية التعبير بروي وقال؟ يقول أطال الله في عمره الشريف أن التعبير نوع من أنواع التفنن في العبارة، ليس إلا نو بعبر كذا نو بعبر كذا لثلاثة أقوى. والذي يخطر في الذهن القاصر الفاتور ثالثها أنه لا فرق في مراسيل الصدوق بين ما جاء بروية وما جاء بقال، لكن لا للنكتة التي أفادها بعض أساطين المحققين من المعاصرين أطال الله في عمره الشريف، لا، أصلا تعبير الصدوق تعبير علمي وليس نحو تفنن في العبارة. الذي يخطر في البال التالي أن الصدوق مرة ينقل عن المصدر مباشرة ومرة ينقل عن المصدر بواسطة، فإذا نقل من المصدر مباشرة عبر بقال، وإذا نقل من المصدر بواسطة عبر بروية، وهذا قمة الأمانة والورع في مقام مراعاة الجنبة العلمية أو الأمانة العلمية كما يقولون. ولذا التفريق لنكتة لا لما قاله بعض أساطين العصر من المحققين روحي فداه من أن الأمر يعود للتفنن في العبارة ليس إلا، والله سبحانه وتعالى العالم والهادي للصحيح في المقام على عين بفرما.
ما المقصود بالنقل بواسطة أو مباشرة؟ يعني هو ما سمع عن الإمام؟
لا، هو في كلا الحالتين. لا، مرة أنا أجي الآن هذا كتاب زرارة فأنقل من كتاب زرارة مباشرة. الصدوق لو نرجع إلى مقدمة الفقيه، الصدوق ذكر لأنني أنا اعتمد على مجموعة من المصادر فبالتالي ينقل من المصدر مباشرة. مرة ثانية الصدوق ما عنده كتاب ابن أبي عمير، وإنما ينقل عن كتاب ابن أبي عمير بواسطة كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري. فإذا جاء ينقل من كتاب ابن أبي عمير بواسطة كتاب سعد عبر برؤيا، أما إذا جاء ينقل من كتاب زرارة مباشرة عبر بقادة. صار واضح؟ زين. إذن على أي حال النتيجة التي نخرج إليها أن الطريق الأول ضعيف طبعا، إلا على مسلك المدرسة الإخبارية القائلة بصحة جميع ما جاء في الكتب الأربعة، فبالتالي سوف يلتزم بتمامية الرواية. ولبحث يطلب في علم الحديث. عندنا طريق ثاني للرواية وهو في العلل، نفس الشيء الصدوق، عن محمد بن علي ماجلوي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام. الكلام في الطريق الثاني. طبعا هنا نكتة فقط إجمالية أو سريعا أقول، الرواية إذا وجدناها لها طريقة أو طرق ثلاثة تزيد أو تنقص، صحة طريق واحد كاف للاستناد للرواية. ولذا سواء كان الأول أم الثاني أم الثالث أم كذا يكفينا للارتباط. لو تم الطريق الثاني أمكننا الاستناد إلى الرواية، لو لم يتم لا. انجي الآن إلى سند الرواية في الطريق الثاني. ذكر المصنف إذا تتأملوا أن الرواية ضعيفة سندا لأنها بالطريق الأول مرسلة بالبيان الذي ذكر. انجي الطريق الثاني الآن، تعالوا نقرأ السند. أول من وقع في السند محمد بن علي ماجلوي. محمد بن علي ماجلوي ليس له توثيق خاص في كلمات الرجاليين. نعم، يمكن البناء على وثاقته لتردي الصدوق رضي الله تعالى عنه عليه، لأن هذا التردي الصادر من الصدوق نظير التردي الذي ورد على أصحاب بيعة الرضوان. فكما أن التربي هناك على أصحاب بيعة الرضوان يكشف عن جلالة قدر ومكانة وعظمة، كذلك التربي في المقام. طبعا فرق بين التربي وبين الترحم، الترحم دعاء، أما التربي أمارة من أمارات التوثيق وبالتالي يبنى على وثاقته. قد يعتمد على طريق آخر وهو أنه شيخ إجازة، لأنه شيخ الصدوق وبالتالي يرتب عليه الأثر. طبعا يا أستاذ رضا، المفروض أنا وإنت ما نقبل بتوثيق محمد بن علي ماجلوي، لأن رواية حرمة الجمع بين الفاطميتين مستندها رواية محمد بن علي ماجلوي، زين، وهي تامة الدلالة أنصافا. فإذا صححناها سندا صار يحرم علينا الزواج بالفاطمية الثانية وليورطة يعني عدل لولا. فمن أجل هالشكل لابد من البناء على ضعف محمد بن علي ماجلوي حتى يمكن أخذ الزوجة الثانية. أعود لما أنا فيه. قد يبنى على وثاقة ماجلوي اعتمادا على شيخوخة الإجازة، والمقصود بشيخوخة الإجازة أنه مفروض مر عليكم في الرجال بالتأكيد أنه أجاز للآخرين الرواية عن، لكن البناء على شيخوخة الإجازة للتوثيق غير تام كما سيأتي إن شاء الله في بحوث قادمة. إذن ده واحد، محمد بن علي ماجلوي يمكن البناء على وثاقته لتردد الصدوق لا للإجازة، زين، وإلا فلا. يعني السيد الخوئي يرني على عدم وثاقته لأنه لا يرى تردد الصدوق. أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف يلتزم بأن ترد الصدوق تعد أمارة من أمارات التوثيق. هذا واحد. ثاني، عندنا مشكلة في السند وهو أبو الجوزاء المنبه، وهو المنبه بن عبد الله التميمي هذه عندكم مجال أواصل لو تعبتوا، هستشهد لو ها أواصل زين، بس باجي بالمنبه وبوقف عند الحسين بن علوان الكلبي. المنبه بن عبد الله التميمي لم يوثق أيضا في كلمات الرجاليين صريحا. نعم قال عنه النجاشي أنه صحيح الحديث، وهذا يصلح توثيقا لو أحرزنا عدم الفرق بين الصحيح عند القدماء والمتأخرين، لأن عندنا المتأخرون ابتداء من زمان بن طاووس فما بعد قالوا الأحاديث على أربعة أنواع: صحيح، موثق، حسن، ضعيف. والصحيح هو من كان جميع رواته إمامية ثقات. زين القدماء ماذا يرون؟ يرون نفس رأي المتأخرين أو لا؟ لو أحرزنا أن القدماء مفيد، طوسي، مرتضى، نجاشي، رأيهم في الصحة نفس رأي المتأخرين، سوف نقرر بأن تعبير النجاشي صحيح الحديث يعني أنه ثقة. أما لو أحرزنا أن القدماء وهو الصحيح رأيهم في الصحة يختلف عن رأي عن الصحة عند المتأخرين، لأن القدماء يرون الصحة بمعنى من يوثق بخبره، والوثوق بالخبر أعم من وثاقة الراوي، قد يكون الوثوق بالخبر نتيجة وجود الرواية في كتاب معتمد، قد يكون الوثوق بالخبر نتيجة موافقة الرواية لأصول المذهب، قد يكون الوثوق بالخبر نتيجة مطابقة الرواية لمقتضى القاعدة، قد إلى آخر. الوثوق بالخبر أعم، والصحيح عند القدماء بمعنى الوثوق بالخبر وليس وثاقة الراوي. فتعبير النجاشي صحيح الحديث يعني خبره موثوق فيه لا أنه ثقة، وبالتالي لا يبنى على دلالة العبارة المذكورة على التوثيق. نتيجة أن أبا الجوزاء منبه بن عبد الله التميمي لا توثيق له، وهذا أول الأسباب التي توجب سقوط الرواية عن الاعتبار بسبب ضعف السند. بعد ذلك عندنا حسين بن علوان الكلبي، جميل جدا تراجعوا كلام الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه في معجم رجال الحديث في ترجمة حسين بن علوان الكلبي، وهل أن كلام الإمام الخوئي في حسين بن علوان الكلبي يقبل أم أن كلام الإمام الخوئي في حسين بن علوان لا يقبل؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم، والحمد لله.